بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب عظيم، وهو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بلوغ المرام. وهذا الكتاب اشتمل في آخره كما بينا على كتاب الجامع، تكلم فيه عن بعض الأبواب المهمة من أبواب الأدب وأبواب الأخلاق وأبواب التعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى، والترغيب والترهيب وغير ذلك. وكنا وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا أدب من الآداب النبوية والآداب الشرعية، التي فيها بيان أمر من الأمور يجب على المسلم أن يبتعد عنها لما فيها من إحداث الخصومة والبغضاء في القلوب، ولما فيها من إحداث التفرق بين المسلمين. وتجد أن الشرع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث على الاجتماع، وينهى عن الأسباب المؤدية إلى النزاع وإلى التفرق وإلى البغضاء، حتى في أقل الأمور، وحتى في أمور قد يظنها المسلم أنها لا تحدث بغضاء في القلوب، يأمر الشرع بأن يبتعد المسلم عنها، ويأمر الشرع بأن يفعل المسلم ضدها، مما يكون في ذلك التقاء القلوب والبعد عن الشحناء والبغضاء. ومن ذلك أدب من آداب الكلام. إذا كان الرجل معه اثنين في مجلس، أي كانوا ثلاثة، أو كانوا مثلا في سيارة ثلاثتهم، فإنه مما ينهى عنه أن يتحدث اثنان بحديث لا يسمعه الثالث، وهذا الذي يسمى التناجي. يتناجى، أي يسر بالكلام بينه وبين أخيه، والثالث جالس معهم أو جالس أمامهم وهو لا يسمع كلامهم، فقد يأتيه الشيطان فيقول: عن ماذا يتحدثون؟ قد يتحدثون عني، قد يغتابونني، قد يذكرون أمرا فيه مصلحة ولا يريدون أن يشاركونني فيه. فهذا مدخل من مداخل الشيطان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن التناجي: لا يتناجى اثنان. قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. وهذا أدب معروف حتى عند العرب، حتى عند الرجال في مجالسهم. ينبغي أن يكون الحديث عاما بين الجميع أو بين من حضر. أما تناجي اثنان دون ثالث، فإن هذا فيه إنقاص في الأدب، وإنقاص في حق الجالس الذي لا يعلم ما يدور ولا يعلم ما يقولون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز إذا انقطعت هذه الفتنة، أو انقطع سبب البغضاء. قال: حتى تختلطوا، أي حتى يجتمع جمع كبير. فعند ذلك إذا تناجى اثنان فلا يقول المسلم إنهم يقصدونني أو إنهم يتكلمون دوني، لأن الجمع موجود والعدد كثير. فبين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سبب هذا النهي، فقال: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وانظر إلى رأفة الله ورحمة الله وسعة فضل ومحاسن هذا الدين الإسلامي. نهى عن أمر من الأمور، لماذا؟ لأن ذلك يحزن المرء المسلم، يحزن المؤمن. الله عز وجل ينهى عن كل أمر يحزن المؤمنين، فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولطف بعباده، وسع والله عز وجل وسعت رحمته كل شيء. وقال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وهذا الحديث الصحيح فيه أيضا أدب من آداب المجالس. إذا كان الرجل جالسا في مكان في المجلس أو في الديوانية لا يجوز لك أن تقيمه وتجلس مكانه، قم يا فلان وأنا أجلس، أو هذا مكاني وأنت خذ مكان آخر. هذا فيه احتقار للآخرين، وفيه أيضا وقوع الكبرة في القلب وعدم احترام المسلمين. كل يجلس في مجلسه. ليس من السنة أن تقيم الرجل لتجلس في مجلسه، بل كل يجلس في مجلسه. كذلك ليس من السنة أن تقوم من مجلسك وتجلس فيه آخر، وإنما بين الشرع حلا آخر جائز، وهو أن تتوسع في المجالس. وسع لأخيك، افسح له، تفسحوا يفسح الله لكم. وأما أن تقوم وتجلس أو يقيمك أخاك ويجلس في مجلسك فهذا أمر منهي عنه شرعا، وإنما الشرع أن تتوسعوا في المجالس فيجلس المسلم بين إخوته. وجاء في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا الحديث من آداب الطعام. آداب الطعام كثيرة ومعلومة، من الآداب التي يتركها كثير من الناس وتكاد أن تكون سنة مهجورة، وهي أنك تلعق أصابعك بعد الطعام. إذا أكلت بيدك فإن انتهيت فإن السنة يبقى بقايا الطعام على اليد. السنة أن تلعق هذه البقايا، بقايا الطعام، تلعقها بيدك. قال: تلعقها حتى يلعقها أو يلعقها، يعني أنك بين خيارين. الأول وهو الأكثر أنك أنت تلعق أصابعك. وأيضا يجوز لك إذا كان بجانبك طفل صغير من أطفالك فتعطيه مثلا ما بقي في يدك من الطعام يمصها أو يلعقها، فهذا أيضا أمر جائز. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يلعقها أي بنفسه، أو يلعقها أي يلعقها غيره ممن لا يستقذر ولا يستكره مثل هذا الأمر، مثل الطفل أو غيره. فهذا من آداب الطعام التي ينبغي الحرص عليها. وحتى في العلم الحديث أثبتوا أن هناك بعض الأشياء تخرج من اليد تساعد على الهضم وتيسره، فهذا لا شك أن الأمر المقدم عندنا هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن طاعته فيها الخير الكثير في دنيانا وفي أخرانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. في رواية لمسلم: والراكب على الماشي. فهذا أدب من آداب السلام، وكنا تكلمنا فيما سبق عن بعض آداب السلام وذكرنا هذا منها، أن الصغير هو الأولى بالسلام على من؟ على الكبير. وكذلك إذا كان الرجل قاعدا ومر عليه أخوه فإن الذي يسلم هو المار، المار يسلم على القاعد وعلى الجالس. وإذا جاء وتصادف مثلا فئتين قليلة ومجموعة أكثر فإن القليل يسلمون على من؟ على الأكثر. هذه كلها من آداب السلام. لكن هذا لا يمنع أن تبدأ أنت بالسلام. كثير الآن قل سلامه على أخيه، يمر المار الصغير عليك لا يسلم، ويمر المار وأنت قاعد لا تسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وخيركم الذي يبدأ بالسلام، وبينا أن من السنن التي ينبغي الحرص عليها السلام ونشره بين المؤمنين، فإن فيه نشر المحبة بين قلوب المسلمين. لكن من الآداب التي يتقيد بها المؤمن أنه يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، وكذلك الراكب يسلم على الذي يمشي. وجاء في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. بمعنى أنه إذا كان جماعة ودخلوا سلم أحدهم يسقط عن السلام عن الآخرين، فإن سلموا جميعا فلا بأس. وهنا يخطئ بعض الناس في حال السلام، يدخل مثلا الناس في المجلس يأتي يمر على واحد واحد: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وهذا خطأ وخلاف السنة، وإنما السنة أن تسلم حال الدخول فتقول السلام عليكم، وتسلم السلام الشرعي الذي فيه الأكثر حسنات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن قلت السلام عليكم ورحمة الله نقصت الحسنات وطبقت السنة، وقل وإن قلت السلام عليكم حزت 10 حسنات وأيضا كنت ممن طبق السنة. أما الذي لا يسلم فهذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرد، والرد واجب، رد السلام واجب لمن سمعه، لكن إن رد بعضهم فإنه يسقط الوجوب عن الباقين. وعنه أي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أيضا من آداب السلام، أنك إذا جئت إلى كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو غيره من الملل الكافرة، فإنك لا تبدأه بالسلام، لا تبدأه بالسلام. لكن بينا في درس مضى أنه إن سلم عليك وتعرف أنه لا يكيد في سلامه، كما كاد اليهود حين قالوا السلام عليكم، وتعرف أنه قال السلام عليكم باللفظ المعروف، فإن هذا يجوز رد السلام عليه لقوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا عام في سلام الكافر وفي سلام غيره، كما نص على ذلك بعض المحققين من أهل العلم. فرد السلام على الكافر جائز، أما بدايته بالسلام فهذا أمر محرم لا يجوز. قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا يكون من عزة المسلم أنه هو الذي يأخذ الطريق الأوسع ويترك ضيق الطريق، وما كان فيه إهانة للكافر، وهذا حين عزة الإسلام والمسلمين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام، وعنه أي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. هذا أيضا أدب من آداب ما ذكرنا سابقا، وهو تشميت العاطس، وهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. إذا سمعت رجلا عطس فقال الحمد لله، فهنا تقول له يرحمك الله. أما إذا عطس وما قال الحمد لله فهنا لا تقل له يرحمك الله، وهذا من باب العقوبة له، لأنه ترك الحمد فيعاقب بترك الدعاء له بالرحمة. فإذا قال الحمد لله فإنك تقول له يرحمك الله، ثم هو يجيب عليك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو اللفظ النبوي. كثير من الناس: يهدينا ويهديكم الله، يهديك الله، لا، هذا كله خطأ. الصواب أن تتقيد باللفظ النبوي، وهو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، تكون بذلك طبقت السنة. وأما إن تكرر معه العطاس مرة أخرى فنفس القضية، وإن تكرر ثالثة فنفس القضية، فإن زاد فتدعو له بالشفاء لأنه مزكوم ومريض، فيكون له الدعاء هنا بالشفاء كما ورد أيضا في السنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. رواه مسلم. هذا من آداب الشرب، بينا بعض آداب الطعام. أما آداب الشراب فأيضا كثيرة: البسملة، أن تشرب بيمينك، أن تشرب ثلاث شربات، بمعنى تقسم شرابك إلى ثلاث، لا تشرب الكأس مرة واحدة وإنما قسمه على فترات، وأن تتنفس فيما بينها خارج الإناء وليس في الكأس فلا تنفخ فيه. ومن الآداب أيضا أن تشرب جالسا، وهذا بعض أهل العلم نص على حرمة الشرب قائما، فيه خلاف بين العلماء. بعضهم نص على أن الشرب حال الوقوف حرام، وذهب أيضا بعض العلماء إلى الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة، وقال هذا دليل على صرف الحرمة إلى الكراهة. وعلى كل يحرص المسلم على تطبيق هذه السنة. إذا أراد أن يشرب لا يشرب قائم، يجلس على الأرض أو يجلس على كرسي، فيكون قد حاز أجرا، والإنسان بحاجة إلى الحسنات، بحاجة إلى تطبيق السنن. انظر إلى كل هذه السنن، ليست من باب العناء وإنما هي رحمة من الله. كيف هي رحمة من الله؟ كلنا نشرب، المسلم يشرب والكافر يشرب، والمسلم يأكل والكافر يأكل، لكن الله شرع لنا مع شربنا ومع أكلنا أمورا نفعلها نأخذ بها حسنات، ونحن في شربنا مضطرين إلى الشرب ولا نستطيع تركه، لكن هناك أمور بها تشرب فتروي ظمأك، وبها تأخذ الحسنات وتتضاعف بها أو يضاعف بها ميزانك. ما الذي يضرك حين الشرب؟ أن تجلس. إن جلست فقد فزت بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب الكتاب، له أبيات مشهورة: إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، أي أن الشرب قائما فيه كراهة، ويجوز الشرب قائما، لكن الأفضل وهديه عليه الصلاة والسلام والسنة أن تشرب جالسا، أن تشرب جالسا. بهذا نكتفي في هذه الجملة من الأحاديث والآداب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على التمسك بهديه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام إلى الممات. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.